الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في الله مع سلسلة تيسير الفقه عن طريق سؤال وجواب. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نأخذ أهم الأسئلة التي تتعلق بأحكام المياه. ومعرفة أحكام المياه أمر غاية في الأهمية، لأنه كما هو معلوم أن طهارة المسلم أساسا تكون إما بالماء وإما بالتراب. ومن ثم ينبغي على المسلم أن يعرف أقسام المياه، والمياه التي يصح التطهر بها والمياه التي لا يصح التطهر بها. متى يكون الماء ناجسا متنجسا وعندئذ لا يجوز استخدامه، ومتى لا يجوز؟ متى يكون طاهرا مطهرا ومتى لا يجوز؟ فمن المهم جدا، بل يجب على كل مسلم أن يتعرف على هذه الأحكام من أجل أن يتطهر للصلاة. فأحكام المياه تتعلق بالطهارة التي هي شرط من شروط صحة الصلاة، فلذلك ينبغي علينا أن نقف مع هذه المسألة وقفة متأنية. السؤال الأول الذي يخص مقام المياه: ما هي أقسام المياه ابتداء؟ هل الماء على صفة واحدة أم أن الماء له أقسام، وهذه الأقسام متعددة مختلفة؟ فعندئذ منها ما يصح أن يتطهر الإنسان به، ومنها ما لا يصح الإنسان أن يتطهر به. وعلى سبيل التبسيط لهذه المسألة نستطيع أن نقول باختصار أن الأصل في الماء أنه طاهر مطهر، طالما أنه باقي على أصل خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. يبقى طالما أن الماء باقي على أصل خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها فهو طاهر مطهر. فعندنا في الماء عندنا ماء طهور، يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره. يعني إيه لما أقول طاهر في نفسه ومطهر لغيره؟ ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه في نفسه طاهر يجوز استخدامه، ومطهر لغيره يعني يصح استخدامه في إزالة الخبث في تنظيف الأشياء المتنجسة، وكذلك في إزالة أو رفع الحدث. يعني بمعنى أو آخر أبسط، إذا كان الماء طاهر مطهر يعني هذا الماء إذا به طاهر في نفسه ويصح للإنسان أن يستخدمه في الوضوء وأن يستخدمه في الغسل الذي هو غسل الحدث، فلأنه طاهر مطهر يرفع به الحدث الأكبر بالغسل ويرفع به الحدث الأصغر بالوضوء، وكذلك يصح أن يستخدم في إزالة النجاسات. فهذا هو الماء الطهور. فإذا الماء الطهور ما هو؟ اللي هو يصح أن أنا أغتسل به ويرفع الحدث وأزيل به النجاسات، لأن الأصل في تطهير النجاسات أن أنا أطهرها بالماء. هو الماء باختصار شديد الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه ولم يتغير بمغير يذوب في مسام المياه. يعني إيه بقى الكلام دوت؟ إن هو ما وقعش في حاجة تذوب في مسامه. يبقى هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره لأنه باقي على أصل خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. هذا الماء باقي على أصل خلقته. التعبير ده دقيق جدا. لماذا؟ لأن احنا كلنا حافظين أن الماء الطاهر هو ما هو الماء الذي لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته. بس صحيح هذا كلام طيب، لكن ممكن يحدث لبس لبعض الناس. فعندنا مثلا مياه الأبار، مياه الأبار طعمها يتغير عن مياه النهر العذب، وكذلك مياه البحر المالح وهو مياه طاهرة يصح الإنسان أن يتطهر بها. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطهارة من ماء البحر فقال صلى الله أو التوضؤ من ماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أي أن هذا ماء البحر هو بالأساس ماء طهور، وكذلك ميتته حلال، فميتة البحر حلال. إذن يصح هنا الطعم مختلف، طيب إيه ضابط لا يتغير طعمه؟ الضابط باختصار شديد هو أن يظل الماء على أصل خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها. ربنا خلقه مالح، هو مالح. ربنا سبحانه وتعالى خلق ذلك الماء، خلقه معيا في أبار فيفضل على أصل خلقته. وقلنا لا يتغير بمغير يذوب في مسمه، لأن ممكن الماء يتغير بأشياء لا تذوب في مسمه، هذه لا تؤثر على طهارة المياه. فمثلا الشيء الماء ممكن يتغير بالمجاورة، ماء في مثلا طحلب في ورق شجر في جواره تراب، فالتراب لا يذوب في مسم الماء زي مثلا على حافة الأنهار أو ما شابه. فهذا الماء بهذه الصفة الشيء هو صحيح شكله متغير، لكن لو شلت ورق الشجر منه، لو شلت منه الكافور مثلا، لو وضع فيه شيء من الكافور وهو مادة بتأتي من عند العطار تستخدم تضع في المياه تعطيها رائحة، كذلك لا تذوب في مسام المياه. فهنا استفدنا أن الشيء الذي لا يذوب في مسام المياه لا يؤثر على طهارة المياه، الشيء الذي لا يذوب في مسام المياه لا يؤثر على طهارة المياه. طب الدليل على هذا الكلام إيه؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية في شأن غسل ابنته زينب، فقال صلى الله عليه وسلم وهي تغسل بعد موتها، قال اغسلناها بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، اغسلناها بماء وسدر وجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. فهنا الماء اللي بيغسل به الميت هو نفس الماء اللي يغسل به الحي. فعندئذ قال حطوا في الماء سدر، سدر ده ورق شجر، وجعلنا في الآخرة كافورا. الكافور لما جينا ننظر فيه لقينا لا صحيح لما يوضع في المية يعطيها شكل، لكن إذا هو بلورات خفيفة لا تذوب في مسم المياه، ما بتذوبش في مسام الماء، تفضل موجودة وتنزل في قاع العلبة أو الدلو اللي فيه المية. فعندئذ دل على أن الماء إذا تغير بالمجاورة بشيء لا يذوب في مسام لا يؤثر. ده بينفعنا في واقعنا المعاصر في مسألة مهمة جدا، وهي مسألة لو الإنسان أحيانا يفتح الصنبور الحنفية يعني يجد أن طعم المياه متغير نتيجة المعالجة لتنقية المياه. هل طعم المياه لما يتغير ده هنا لا يصح لي أن أنا أتوضأ منها، ولا يصح أن أنا أغتسل منها عشان في تغير في الطعم؟ لو أنا حافظ ما لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته بدون هذه التفاصيل هقول لك آه يبقى ما ينفعش. لكن لا، إحنا عايزين بنقول يكون باقي على أصل خلقته، أي نعم، ولا يتغير بمغير يذوب في مسمه. الطعم والتغير اللي حدث نتيجة المعالجة الكيميائية لما سألنا الناس المتخصصة في هذا الباب قالوا أن هذه الأشياء لا تذوب في مسم المياه، لا تذوب في مسم المياه. فعندئذ يتبين أن اختلاف طعم المية نتيجة المعالجة الكيميائية للتنقية هذا لا يؤثر على طهارة المياه، ويصح للإنسان كما أنه يصح أن يشرب منها، يصح أن يتوضأ منها، يصح أن يغتسل منها، يبقى ده الماء الطهور. يبقى لو عاوزين نضبط باب المية اللي يصح أن أنا أزيل بها النجاسة، اللي يصح أن أنا أتوضأ منها، اللي يصح أن أنا أغتسل منها، الضابط باختصار شديد هو الماء الباقي على أصل خلقته ولم يتغير بمغير يذوب في مسام المياه، باقي على أصل خلقته وما تغيرش. طيب لو الماء ده تغير طعمه أو لونه أو رائحته بشيء طاهر يذوب في مسامه، شيء طاهر ذاب في مسام المياه، فعندئذ هذا الشيء الطاهر الذي يسوب في مسم المياه حول الماء من ماء على صفة الخلقية إلى ماء متغيرة أحد أوصاف. هذا الماء بنسميه ماء طاهر. يعني إيه طاهر؟ يعني طاهر في نفسه، يجوز أن أنا استخدمه لكن غير مطهر لغيره، غير مطهر لغيره، يعني لا يصح أن أستخدمه في رفع في إزالة الحدث أو في رفع الحدث، ما ينفعش أتوضى منه. باختصار بسيط، ينفع الواحد يتوضى مثلا بكوب من الماء عليه ليمون معصور عليه ليمونة؟ لا، وأنا أقصد أقول كوب من الماء، لأن ينفع أتوضى بكوباية مية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه توضأ بثلثي مد صلى الله عليه وسلم. المد اللي هو قد كفين الإيد كده، يعني مية توضأ كاملا صلى الله عليه وسلم، مش بالكف كامل إنما ثلثي الكفين كده، ثلثي الماء اللي يأتي في الكفين. ولذلك بعدا للوسوسة، طبعا الإنسان الموسوس استحالة يقدر يتوضأ بكوباية مية، لكن إذا رفعت الوسوسة يستطيع الإنسان. ولما قال لأحد الناس لأحد الصحابة كيف يتوضأ الإنسان بثلثي مد، فقال قد كان يكفي من هو أوفر منك شعرا، وقد كان يكفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد على الرغم من طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم ومن كثافة لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كانت لحية النبي تملأ صدره صلى الله عليه وسلم، وتوضأ بذلك. ويأتي الصفة الوضوء بهذه كيف تكون. الشاهد لو كوباية ما يتعصرنا عليها ليمونة خلاص، الليمون زاب في مسم المياه، ما أصبحتش اسمها مية. كوب ماء حطينا عليه شوية موارد، أيوة ينفع أشربه لا طاهر في نفسي، لكن ما ينفعش أستخدمه في رفع الحدث. ما ينفعش واحد مثلا مش لاقي مية يجيب إزازة بيبسي أو إزازة كوكاكولا أو إزازة أي حاجة ويتوضى منها، لا يصح. لأن هنا ربنا سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلا يصح أن أستخدم في إزالة الحدث إلا ماء. ماء اللي هو إيه اللي إحنا لسه متكلمين عنه من شوية، اللي هو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها ولم يتغير بشيء يذوب في مسام المياه. فهذا باختصار شديد ما يتعلق بهذا، يبقى ده الطاهر. طيب عندنا الماء النجس، أو الأفضل أن نقول المتنجس، لأن في فرق بين الشيء النجس نجاسة أصلية ولنا في معاه وقفة إن شاء الله في لقاء، وبين الشيء المتنجس. الشيء النجس نجاسة أصلية هو عمره ما يطهر، هيطهر إزاي؟ يعني مثلا فم الكلب، الراجح أن نجاسة الكلب في فمه في لعابه، مهما أنت تضيف تغسل بق الكلب هو نجس، نجس نجاسة أصلية لا يطهر. لكن المتنجس يعني اللي جاء هو في الأساس طاهر لكن أتى عليه نجاسة، هذا بيطهر. فعندئذ الماء المتنجس في هذا المقام لا يصح للإنسان أن يستخدمه، لأنه النجس هذا حرام، وكذلك لا يصح للإنسان أن يتطهر به. طب إيه هو بقى ضابط المياه الماء اللي هو المتنجس ده؟ هنا عندنا حديث اختلف العلماء في فهمه، وهو حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث اختلف العلماء ابتداء في تصحيحه، ثم اختلفوا كذلك في فقهه من ناحية. فلذلك عمل بمقتضى ظاهر هذا الحديث أئمتنا من الشافعية وكذلك أئمتنا من الحنابلة، فذهبوا إلى أن الماء إذا كان أقل من قلتين، قلتين دول يعني زي خزانين مية كبار أكثر من 400 لتر، خزانين مية كبار، فقالوا هذا هو الحد بين الماء القليل وبين الماء الكثير. فالماء القليل اللي أقل من قلتين يعني أقل من خزانين مية كبار، أقل من 413 لتر كده تقريبا أو 18، قال لك ده لو وقع فيه نجاسة ولو طفيفة ولو نقطة نجاسة صغيرة كده فهذا الماء أصبح متنجسا لا يجوز للإنسان أن يستخدمه. قال لك ده مش هينفع إحنا نستخدمه. لكن الماء الكبير اللي هو بلغ قلتين لو وقع فيه نجاسة بدل ما غيرتش اللون أو الطعم أو الرائحة فهذا الماء يصح استخدامه. استدلوا بإيه؟ استدلوا بحديث إذا بلغ الماء، هذا أصرح ما استدلوا به، لهم استدلالات تانية غير صريحة وفيها ضعف، لكن أصرح ما استدلوا به هذا الحديث، وهو إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لكن في الحقيقة هذا فيه نظر شديد، لأن الأصل زي ما قلنا إن الماء لا تنزع منه صفة الطهورية إلا إذا تغيرت أوصافه أحد أوصافه، بحيث أن لما انظر إليه ما أقولش عليه مية، تغير عن أصل خلقته التي خلقه الله سبحانه وتعالى عليها، فتغير عن أصل خلقته ده خلاص ما ينفعش. إذا تغير بشيء طاهر يبقى اسمه طاهر لكن غير مطهر، تغير بشيء نجس أصبح متنجسا. فالضابط مش الماء القليل ولا الكثير، إنما الضابط التغير الراجح باختصار شديد جدا عشان أضبط مسألة الماء المتنجس دي. الماء لا يتنجس إلا إذا وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه، إما اللون أو الطعم أو الرائحة، بحيث أنا لما أنظر إليه أقول هذا ليس ماء، أو لما أشم رائحته أقول هذا ليس ماء، فهكذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة فعندئذ هذا تنجس. لكن لو وقع في نجاسة بسيطة سواء هو أقل من قلتين أو أكثر من قلتين هذا لا يؤثر. هديكم مثال عملي جدا جدا جدا، وهذا أتى لي في سؤال، وكانت السائلة كان في حيرة شديدة، أو السائلة كانت في حيرة شديدة على اعتبار أنها تأخذ أو تظن أن الماء إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث. مسألة إيه؟ واحدة عندها أطفال صغار هدومهم متنجسة، الولد عمل حمام في الهدوم والهدوم دي متنجسة، خدت الهدوم حطتها في الغسالة الفول أوتوماتيك أو في الغسالة العادية، أي غسالة حطتها في الغسالة. هنا على القول، على القول بأن الماء إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث، يحمل الخبث سواء تغير أو لم يتغير، هيقول لك المية اللي في الغسالة دي بقت نجس وأصبحت غسلت الهدوم بماء نجس. وهذه فتوى قيلت ويقولها بعض أهل العلم المتمذهبين، يقول لك شيل النجاسة الأول قبل ما تحط في الغسالة. لا، ليه؟ أن الماء لما يتحط في الغسالة مع دورانها ومع الماء الموجود في الغسالة، الهدوم المتنجسة اللي تحط في الغسالة لن يبقى أثر للنجاسة أصلا، وهيأتي عليها دورات من المياه لم يبقى أثر للنجاسة. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى إن النجاسة اللي في الهدوم مش هتغير أوصاف المية اللي في الغسال، من حيث مش هتخليها بين أنها متنجسة. فدل هذا على إن الراجح التغير، عشان أقول الماء ده متنجس يبقى متغير. طب أمال إيه معنى حديث، ما معنى حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث؟ هكذا معناه أن هذا في الغالب، ابتداء الحديث في نظر من حيث الصحة، لكن على فرض صحته أن هذا من حيث الغالب، أن الغالب أن الماء إذا بلغ قلتين من الصعب أن يتنجس، لم يحمل الخبث يعني لا يتنجس، لأن يعني لما يكون الماء أكثر من 418 لتر تقريبا أو 13 لتر فعندئذ يصعب أن يأتي عليه نجاسة تغير الطعم واللون والرائحة. فهكذا، فهذا الحديث كما قال بعض أهل العلم خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب. وعندنا نص آخر الماء طهور لا ينجسه شيء، وكانوا يستخدمون الماء في بئر بضاعة ومن غيره، وكان يلقى فيها الحيض وما إلى غير ذلك. فالشاهد إن الماء لا نعتبره نجسا إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، إذا لم يتغير سواء كان قليل أو كان كبير يبقى في هذه الحالة إذا لم يتغير هو طاهر مطهر يصح أن نستخدمه. يبقى نقطة نجاسة صغيرة أتت على جرد المية لم تغير أحد الأوصاف يصح استخدامه. هكذا في رفع الحدث، ما هدوم متنجسة توضع في الغسالة، أيوة توضع، لأن هي لن تغير الأوصاف الماء الموجود في الغسالة وإلى غير ذلك. فمن هنا تبين باختصار أقسام المياه: ماء طهور، طاهر، مطهر. طيب عندي لو الماء الطهور اللي هو باقي على أصل خلقته جبت عليه شوية، احنا قلنا هو أنواع، مش منه ماء بحر أصل خلقته هو ماء مالح يعني، ومنه ماء معين ومياه الأبار، ومنه ماء المطر والثلج، الماء اللي بتنزل من المطر من السماء، ومنه مياه الأنهار العذبة. لو خدت شوية مية ملحة حطيتهم على شوية مية من نهر النيل، فإشكالية؟ ما فيهاش مشكلة، يتأثر لا يتأثر، لأن ده ده من أصل خلقته طاهر مطاهر، وده أصل خلقته طاهر مطاهر، فوضعهم على بعض لا يؤثر. هستفيد من كده إيه؟ إن لو في عندي شوية ملح مائي، ملح مائي ما تضفلوش مواد كيميائية أو مواد تصنيع، إنما هو يدوب بس بتجفيفه من البحر وأخرجنا الملح، لو أذبناه في ماء يؤثر على طهوريته، الراجح أنه لو يؤثر على طهوريته لأنه هو من الماء أساسا فعاد إلى أصله. فلو جبنا شوية ملح مائي، أنا أقصد أقول ملح مائي عشان يكونش دخله شيء كيميائي، لأن لو شيء كيميائي أو مواد أخرى هتؤثر في الماء، لكن هو ملح ما فيش فيه إضافات، وإحنا طهرناه وإن بعد التطهير أخذناه وقمنا حطينا في المية وقمنا مقلبينه ما يأثرش طالما أنه هو أساسا خارج من المية، ففيش منه إشكالية. بكده يكون ضبطنا بفضل الله سبحانه وتعالى ضابط المياه اللي يصح أننا نتطهر بها، وإمتى أعرف أن الماء ده يجوز استخدامه وإمتى لا يجوز استخدامه، إمتى أعرف أنه هو نجس أو متنجس، وإمتى أعرف أنه ليس نجسا ولا متنجسا. طب عندنا سؤال آخر في هذا المضمار، وهو ما هو تعريف الماء الطهور؟ بعد اتكلمنا معذرة عن الماء الطهور وتعريفه، ما هو الماء، هل الماء الطهور هذا على أنواع متعددة أم هو نوع واحد؟ الماء الطهور لصحة الإنسان استخدامه أم هو نوع واحد؟ وما بيان حكم كل نوع إن وجد وإذا كانت متعددة؟ صحيح الماء الباقي على أصل خلقته طاهر مطهر، لكن قد تعتريه أشياء تجعله متنوعا، بمعنى في ماء هو صحيح باقي على أصل خلقته طاهر مطهر لكن يحرم استعماله، زي واحد راح سرق مية، ما هو ممكن يوحي مكان ما فيش فيه مية والموجود فيه مية بتباع فقط، فإنسان راح سرق المية، هزم ماء مغصوب، ماء مسروق، المسروق هذا يحرم استخدامه، يحرم إنسان يسرق مية عشان يتوضى. وهنا برضو في هنا لطيفة وهنتكلم عنها برضو في التيمم، إن أنا مش أول ما ملاقيش مية أقوم قايل إيه ده ما فيش مية وخلاص والحمد لله والموضوع انتهى، ما فيش مية موجودة يبقى تيمم، لا، ده أنا أنظر إلى حالك، أنت تقدر تشتري مية ولا ما تقدرش؟ ما أنت مش لازم تصلي ببلاش، ممكن تصلي برضو، بدل ما أنا أقدر أشتري وموسر وعندي من الإشكالية، عندي من السعة إن أنا أشتري مية. وكان العلماء هنا شرطوا شرط لطيف جدا، قالوا إذا لم يجد الماء ويستطيع أن يشتريه بسعر المثل، يعني إيه بسعر المثل؟ ما غلوش سعر المية، ما استغلوش الشح في الماء فعلوا سعره، لو المية موجودة ونقدر اشتريها لكن مغليين سعرها يجوز لي أن أنا أتيمم، ما فيش إشكالية عشان إيش في حرج على الإنسان، لكن هي بسعر المثل ونقدر اشتريها وما تأثرش عليها، يبقى في الحالة دي اشتريها لأن اسمي واجد للماء، واجد للماء سواء وجدته ببلاش أو وجدته بفلوس وأنا أستطيع أن أجده ولكن بدون مبالغة في سعره في هذا المقام. طيب إذا واحد سرق مية، واحد سرق إزازة مية معدنية، ينفع يستخدمها مع أن الماء ده باقي على أصل خلقته وطاهر ومطهر، لكن هذا صحيح، يبقى عندنا الماء من أنواع الماء الطهور أنه ماء حلال استخدامه يجوز صح وهو يرفع الحدث ما فيش منه إشكالية، وعندنا ماء يحرم استخدامه. الماء اللي يحرم استخدامه ده زي المسروق أو غيره، بعض العلماء قال طيب لو واحد اتوضى بماء مسروق، لو إنسان اتوضأ بماء مسروق، هل الماء هل وضوءه صحيح ولا غير صحيح؟ فبعض العلماء قال لك لا، وضوءه غير صحيح لأنه هو استخدم شيء محرم، فالمحرم لا يعطي حكما. وبعض العلماء قالوا لا، هنا حاجة اسمها الجهة منفكة، حاجة اسمها انفكاك الجهة. انفكاك الجهة دي يعني ببساطة لو عايزين نقولها باختصار زي ما بيقولوا كده، دي نقرة ودي نقرة، هو آثم لأنه سرق الماء لكن لو تطهر به الطهارة صحيحة. ليه؟ لأنه تطهر بماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، فلو توضأ به الطهارة صحيحة. فاختلف العلماء في الماء المسروق يرفع يعني يتطهر به الإنسان أو توضأ به الإنسان يرفع الحدث أم لا، الراجح أنه يرفع الحدث مع الإثم في استخدامه. فده بالنسبة للماء يحرم استخدام. اللي حل استخدامه طبعا يبقى هو يرفع الحدث بلا خلاف. طيب في ماء يكره للإنسان أن يستخدمه مع أنه طاهر في نفسه مطهر في غيره مطهر لغيره، زي إيه؟ زي الماء شديد الحرارة والماء شديد البرودة. طب ليه؟ ليه يكره استخدامه؟ لأن مش هيقدر يسبغ الوضوء، اللي إحنا مطالبين بإسباغ الوضوء، إن أنا أضع الوضوء في مواضعه وأتوضأ ثلاثا على كل موضع وأسبغ الوضوء عليه. طيب اللي مية سخنة ديت قوي أو مية ساقعة قوي هياخد شوية كده ويحط بسرعة، ما يقدرش إن هو يسبغ الوضوء. فلذلك العلماء رأوا أن الماء شديد الحرارة استخدامه أثناء شدة حرارته أو استخدامه أثناء شدة برودته يكره استخدامه في هذه الحالة، لأنها يبعد الإنسان عن فضيلة في أثناء رفع الحدث، وهو مسألة الإسباغ، سواء كان ذلك في الوضوء أو سواء كان ذلك في الغسل. فهذا هو أقرب الأقوال في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى ده إجابة السؤال اللي بيخص هل الماء الطهور على أنواع متعددة. هذا أرجح الأشياء، لأن في أقوال أخرى في هذا، أرجح الأشياء في هذه المسألة. ماء زمزم في الطهارة مكروه أم لا؟ على اعتبار أن ماء زمزم ماء مبارك، وأنه هكذا استخدام ماء زمزم صحيح، هو ماء زمزم مبارك بس يصح الإنسان يتوضأ به دون أي كراهة وما فيش أي إشكالية فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا كان يغتسل بماء زمزم صلى الله عليه وسلم، وفي شدة ما وكان صلى الله عليه وسلم يعني ثبت أنه هو توضأ منه أنه استخدمه، فعندئذ هذا لا شيء. ثم عندنا الأصل، الحاجة اسمها البراءة الأصلية، الدليل أنه ما ينفعش يستخدمه. طب ما الماء الأصلي أساسا، الماء الأصلي ماء مبارك برضه وماء طهور ربنا أنزله من السماء وشيء محترم بيشرب وبه مادة حياة الإنسان. المياه اللي هي من الأنهار، نهر النيل أصله في الجنة، أصل تدفقه من الجنة، فهكذا. لكن فعندئذ هو على الرغم من أنه ماء فيه حياة وفيه كذا، لكن الراجح ما فيش منه إشكالية ويصح استخدامه. فلا يوجد ما يفيد أن ماء زمزم يكره استخدامه في الطهارة، يصح للإنسان أنه يستخدمه في الطهارة وفي كل شيء. لأننا احنا بصراحة كنا نجد بعض الناس واحنا في العمره مثلا او في اي نسك، تلاقي ماء زمزم وقع، اوعى تدوس هنا، اوعى تدوس على الميه دي، ليه؟ وقع ماء زمزم. هو طب ليه اشكاليه؟ ماء زمزم ممكن اغتسل بيه، ما فيش منه مشكله. معقول اغتسل ماء زمزم واجيبه على الاعضاء واغسل بيه وكده؟ ايوه، ايه المشكله؟ يبقى الان واحد تلاقي واحد تاني طالع يقول لك ايه، اوعى تسخنه، اوعى ايه يا عم، ايه مانع ان انا اشرب شاي بماء زمزم، اسخن شويه ماء زمزم كده واشربه، ايه الاشكاليه في ده؟ ما فيش منه مشكلة، ماء طهور مبارك يصح الإنسان أنه يستخدمه وما فيش منه إشكالية. هو في مزية فقط عن الماء العادي بأنه طعام طعم وشفاء سقم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماء مبارك في من المعادن والأشياء ما يستطيع الإنسان أن يحيا عليه، وفقط لو قعد يشرب منه لا يتأثر الجسم ولا يضعف، بخلاف اللي عايش على مية عادية ممكن جسمه يتأثر لأن فيه نسبة أملاح وأشياء بتفيد الجسم. هو طعام طعم وشفاء سقم. كما أن بعض أهل العلم صحح حديث وهو مختلف في تصحيحه أيضا، ماء زمزم لما شرب له، فعندئذ هو من ضمن بركته إن الإنسان ممكن هو بيشربه يدعو أو مشابه، وهذا يقول به من رأى تصحيح هذا الحديث. والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، إحنا بقول عليه الحافظ ابن حجر، عالم مصري جليل، صارح كتاب صحيح البخاري فتح الباري، شرب ماء زمزم بنية أن يبلغ حفظ الحافظ السخاوي وقد كان. فالشاهد ماء زمزم ماء مبارك، لكن ليس معنى أنه مبارك إنما ينفعش الإنسان يغتسل به أو يتوضأ به، لا توجد إشكالية أبدا في هذه الجزئية. هكذا. طيب بعد ذلك، هل يصح للإنسان أن يستخدم الماء الذي خلت به المرأة؟ يعني إيه خلت به المرأة؟ لديك أشياء مذكورة في كتب الفقه وممكن تعمل إشكالية لبعض الناس. يعني امرأة اغتسلت في ماء، خلينا نقول دلوقتي العصر الحديث في بانيو، اغتسلت في بانيو ماشي الحال، طيب اخذت ميه، هنفرض الماء في بانيو وهي ما نزلتش فيه بكليتها الاول، هناخد الصوره الاولى ديت، واخذت من الماء وفعلت الماء المتبقي ده اسمه فضل طهور المراه، فضل طهور المراه اللي خلت بيه. عندنا حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتوضا بفضل طهور المراه. طيب وعندنا برضو نهى ان يتوضا بفضل طهور الرجل او ان يتطهر به. فعندئذ العلماء تكلموا لما اخذوا الروايه نهى ان يتوضا او يتطهر بفضل طهور المراه، بعض اهل العلم قال اذن الماء اذا خلت به المراه لا يصلح في الطهاره. الراجح أن الكراهة هنا كراهة تنزيه، لأن الإنسان لما يكون بنفسه رجل أو امرأة مع الماء ممكن يعبث بالماء أو لا يبالي بما وقع فيه مرة أخرى، ينزل لو هي واقفة عليه ينزل منها نوع من الإفرازات، نوع من الأشياء، أي شيء أو شيء عالق بالجسد ينزل في هذا الماء لا يغيره صحيح، لكن وجود شيء من غير جنس يقع فيه يجعله مكروه تنزيها. فعندئذ الأرجح في هذا المقام أنه يكره استخدام الماء الذي انفرد به المرأة. وكذا الرجل، لأن هذا ورد في حديث أيضا وإن كان لم يقل به كثير من أهل العلم، لكن إذا خلت المرأة بالماء والإنسان استخدمه فهذا يصح في الطهارة، والنهي محمول على التنزيه. يبقى ده اسمه نهي تنزيه، يعني الأولى إن أنا ما استخدموش، دي معنى الكراهة التنزيه، الأحسن أنا ما استخدموش في الطهارة. طب صورة تانية، واحد نزل في البانيو رجل أو امرأة نزلت في البانيو، ينفع واحد تاني ينزل فيه بنية رفع الحدث أو في مسبح أو ما شابه في نية رفع الحدث؟ الأرجح أقوال العلماء طبعا هنا عند خلافا لأئمتنا من الشافعية أنه يجوز، لأن الماء المستعمل ليس نجسا وهو الماء طهور ولقى الإنسان والإنسان طهور. هو الإنسان لما بيكون جنب بيبقى جسمه طاهر؟ اللي بيغتسل ده واحد مثلا نزل في مية في بانيو في مسبح بنية أن يتطهر من الحدث الأكبر من الجنابة أو هكذا، هو ده الإنسان هو نزل يتطهر ده طهور؟ أيوة طبعا، ده الجنابة دي اسمها وصف معنوي مش وصف حسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، فالجنابة إنما وصف حسي وصف معنوي وليست وصف حسي، وكذلك بيرفع رفع معنوي بالاغتسال. فعندئذ جسد الإنسان طاهر حتى لو كان حدث عنده حدث أكبر، والماء طهور على طهور ما يأثرش. فعندئذ إن لو نزل وراه ما فيش فيه إشكالية، لكن على سبيل التنزيه يترك مثل هذا تنزيها، لكن إذا تطهر به صحة الطهارة، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا يعني خلاصة ما يتعلق بهذه الجزئية. في أسئلة كتير ولا؟
هو بس حكم الاستنجاء بماء زمزم
نحيتها ما فيش؟ لا عموم خارج يعني في ثقافة كتير يعني نبتدي نوقف لو في كده. طيب عموما لوجود عدد من الأسئلة عشان نقدر نجاوب على الأسئلة الواردة هكتفي في هذا اللقاء أحبتي بهذه الجزئية، وهنقف عند مسألة في تخص المياه، وهي ما الحكم إذا تحول الماء من طهور إلى طاهر؟ ده إن شاء الله نتحدث عنه في اللقاء القادم، ونشوف الحكم في ايه وازاي يصح الانسان ان هو يستخدمه. فده ان شاء الله نتحدث عنه في اللقاء القادم اكتفاء بما ذكر، وان شاء الله ننظر الى الاسئله الوارده في هذا المقام. تفضل.
وانا بس حكم الواحد يستنجب بماء زمزم،
حكم أن الإنسان يستنجى بماء زمزم لم يرد نص يمنع من ذلك، لم يرد نص يمنع من ذلك.
ما حكم شراء البضاعة المخبوزة من تاجر اشتراها من الحكومة؟ يعني التاجر أخذ من الحكومة.
طيب أنا بس قبل أن أخذ السؤال أقول لم يرد نص يمنع من ذلك، وإن كان الأولى عدم فعل هذا لتوفيره للشرب لأنه طعام طعم وشفاء سقم، فالأولى عدم فعل ذلك، لكن إذا فعل لا يدخل في حد الحرمة. تفضل.
تاجر أخذ من الحكومة بضاعة هم حاجزين عليها.
نعم.
التاجر ده عايز يبيعها، ممكن نشتريها منه ولا حرام؟
تاجر أخذ من الحكومة بضاعة.
أخذ من الحكومة بضاعة.
يعني أخذها بدون وجه حق ولا أخذها إزاي يعني؟
ممكن يكون اشتراها من الحكومة.
طيب هو بيقول السؤال تاجر أخذ من الحكومة بضاعة وعاوز يبيعها. هنا ننظر هو أخذها من الحكومة بوجه حق، يعني الحكومة كانت بتبيعها وهو اشتراها مثلا، بتبيعها في مزاد علني أو بتبيعها في شيء. فإذا كانت البيع في مزاد علني مفيش إشكالية، إذا كان البيع في مزاد علني لا يوجد أي إشكالية في هذا المقام، وإن هم يشتروها منه. أما إذا كان واخدها من الحكومة بدون وجه حق زي اختلاس زي كذا، فطبعا لا يحل شراؤه، لأن ده شراء شيء مسروق لا يصح.
السؤال: فضلا أريد رد الفاصل في رفع السبابة، في رفع السبابة في الصلاة
تحريكها يعني
والنظر إليها، لأن المسائل اختلطت علي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ابتداء، في بعض المسائل الفقهية مختلف فيها اختلاف كبير، وهي من باب اختلاف التنوع. يعني اختلاف التنوع يعني خلاف في فهم الأدلة، أو في نتيجة اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف لبعض الأحاديث الواردة في هذا الباب. فعلى كل، الاختلاف في هذه المسائل اختلاف بسيط لا يوجب يعني لا يدخل القائلين بأحد الأقوال فيه في حد البدعة أو المخالفة للسنة أو ما شابه، لكنها هي مسائل في اختلاف في فهم الأدلة، ومنها الاختلاف في مسألة السبابة ومسألة تحريك السبابة. أقرب الأقوال عندي في هذا الباب أن الإنسان أن مسألة أن حديث التحريك فيه شذوذ، وأن الأصل أن الإنسان يرفع يديه، لأن هذا التحيات التشهد من أوله إلى آخره في أنواع للدعاء، اللي هو دعاء ثناء على الله، وفي آخره دعاء مسألة لله سبحانه وتعالى. وثبت في غير موطن النبي كان بيرفع إصبعه عند الدعاء. وأيضا في الثابت الصحيح في الحديث اللي هو مسألة رفع السبابة، هذا أصح، ووردت زيادة التحريك مختلف في تحسينها بين أهل العلم. بعض العلماء من رأى تحسينها قال يحرك، من رأى عدم تحسينها قال ما يحركش. الراجح معي أن زيادة التحريك زيادة شاذة، يعني غير صحيحة، والأصح اللي هو رفع السبابة فقط من أول التشهد إلى آخره، لأن ده برضو موطن رفع السبابة يكون إمتى، وده برضو فيه اختلاف. ابتداء، الخلاف في هذه المسائل خلاف بسيط، وخلاف لا يخرج المختلفين فيه عن دائرة السنة، وخلاف في فهم الأدلة. لكن بعد التحرير معي بالنصوص الواردة في هذا الباب، أرى والله تعالى أعلم أن الإنسان يرفع يد السبابة من أول التشهد إلى آخره دون تحريك، وينظر في أثناء السجود عنده سعة في أن ينظر إليها أو أن ينظر إلى محل السجود، فالأمر فيها واسع والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى الراجح مع عدم التحريك خلاصة المقام، ويرفعها من أول تشهد إلى آخره.
امرأة متزوجة وزوجها ليس بخيل تماما، وإنما لا تعيش المستوى الذي يجب أن تعيشه، فهو مستواه المادي مرتفع، فهو يشتري نفسه أحلى الثياب ويأكل في المطاعم ويخرج مع أصحابه، ولكن إن طلبت هي شيء منه يقول ليس الآن أو ليس معي مال، فهل يجوز إن أهدت لها أمها شيء من الطعام مثل الطيور أو لحوم أو زبد أن تأخذ مقابله من مصروف البيت؟
جميل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني امرأة زوجها فيه نوع بخل، ليس بخلا تاما، وفيه نوع بخل، هو عايش في مستوى مادي معين، يستطيع أن يجعل أفراد أسرته في مستوى مادي معين، لكنه جعلهم يعيشوا في مستوى مادي أقل، في حين هو لا يقصر على نفسه. وهنا في تقصير من الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل ما حق زوجة إحدانا يا رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. يعني زي ما بتروح تجيب لنفسك هات لها، بتجيب لنفسك مركة هات لها مركة، ما بتجيبش لنفسك مركة ما تجيب لهاش مركة، ورحت اشتريت لنفسك تشتري لها. عيب قوي ان واحد يبقى متجوز ولسه بعد 5 6 7 سنين جواز لسه المرأة عايشة بالهدوم اللي جاية بقى من بيت ابوها، فده لا ينبغي تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا كسوت. العلماء قالوا رايح تجيب لنفسك كسوة شتاء أتلاقي كسوة شتاء، تجيب لنفسك كسوة صيف كسوة صيف، كلت في مطعم أكلها من مطعم، كلت عادي كلام. لكن أنا أعيش في حياتي برا أكل في مطاعم وأجيب ريفري وكريبات وكده وأروح البيت أقول لهم الزهد والفول والطعمية وما شابه، هذا ليس من من حسن العشرة. فلا ينبغي على الإنسان أن يفعل ذلك. فإذا هنا بننصح الرجل إن هذا فيه نوع من التقصير. طيب المرأة في هذه الحالة طالما أن هي الواجبات الأساسية يعني موجودة لكن هو يقدر يعيشها في شيء أحسن، فعندئذ بتسأل إذا ما أهدت لها هي طعاما فهي تستطيع أن تأخذ يعني مقابله من زوجها أو تأخذ منه ثمنه بهذه الضوابط، لو كان هذا الوضع صحيح يصح لها أن تفعل ذلك، على أن تجعل إلا بشريطة أن المرأة اللي تكون الأم أهدت الطعام لها هي مش للبيت ككل، مش لزوجها والبيت ككل، يعني تكون اللي هي تفهم والدتها أنها أخذها لي بس أخذ منها كذا، أو أنها تكون مهداها لها بصفة شخصية فعند إذن تعطيها. أما هدية للبيت ككل فعند إذن تهادوا تحبوا عشان الرجل يحب حماته يعرف أنها جايبة له هدية، ما تكونش جايبة له وما يعرفش فيظن أنها عمرها ما جابت له هدية، فيجوز بقدر عند الاحتياج وتكون عايزة تاخد الفلوس دي تحطها في البيت عشان ترفع المستوى، يعني عشان ترفع المستوى. فبهذه الضوابط يصح، وإن كان الأولى أن تتركه، والله تعالى أعلم.
يا شيخ أمي توفت وأنا أشعر أني مقصر في برها، ما العمل علما أن أبي لا زال على قيد الحياة؟
نعم طبعا يعني وجود الوالدين منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، لأن هما الوالد أوسط أبواب الجنة يحتمل على الأب وعلى الأم هكذا. فلذلك إذا توفيت الأم فعندئذ لم يسقط برها كما يظن البعض، لم يسقط برها، إنما البر قائم بعد وفاتها بأشياء. يبقى لو واحد مات ابتداء الحي يبر ويطيعه ويعينه، والتي إذا كانت الأم ماتت حتى لو كان يستشعر تقصير قبل موتها يستطيع أن يبرها بعد موتها بأمور. الأمر الأول كثرة الدعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاث أو ولد صالح يدعو له. فعندئذ يستكثر من الدعاء للأم، يزور قرابتها الذين لا يوصلوا إلا من جهتها، يعني يزور خالاته، يزور القرايب اللي كانت هي بتحب تزورهم. النبي صلى الله عليه وسلم كانت يعني كان صلى الله عليه وسلم يذبح الشاه ويقول وكان يوزعها في أصدقاء خديجة بعد ما ماتت خديجة رضي الله عنها، وكان يقول أعطوا هذه لهذه فإنها كانت تأتينا أيام خديجة، وأعطوا هذه لهذه فإنها كانت تحب خديجة. فعندئذ الأفراد اللي كانت الأم بتحب تصلهم تحب تزورهم هو يزورهم، سواء كانت خالاته معارفها قرايبها يزورهم ويحسن إليهم مع كثرة الدعاء للأم أو التصدق عنها، وإن تيسر له عمرة عنها أيضا إذا كان اعتمر لنفسه أو حج عن نفسه فعمل لها عمرة أو حج، فهذا كله من باب البر ويأخذ أجره بفضل الله أقل، ويقدر في كل لا ينسى في كل سجدة، فهذا من بر الأم. فالبر ما سقطش ولا حاجة، نعمل كده نلاقي نفسنا بنبر الأم بفضل الله سبحانه وتعالى، مع وإن لسه عندك فرصة بالوالد فأحسن إليه.
لو الإنسان فاته أول ركعتين في صلاة العشاء ولحق آخر ركعتين، هل ركعتين القضاء يقرأ فيهم بسورة الفاتحة فقط أم بسورة الفاتحة ومعها سورة قصيرة مثلا أو شيء آخر؟ نعم. وهل يجهر في ركعتين
آخرتين؟ نعم بارك الله فيك. يعني هذه أيضا من المسائل اللي هي يعني مختلفة في فهمها بين أهل العلم، لكن طبعا فيها قول راجح. هو بيقول أنا فاتني أول ركعتين من العشاء فأنا صليت مع الإمام الثالثة والرابعة، ده السؤال، صليت مع الإمام الركعة الثالثة والركعة الرابعة، فهل أعتبر أن أنا صليتهم دول الثالثة والرابعة والركعتين اللي باقيين أن أنا بجيب الأولى والثانية، أو أعتبر أن أنا اللي بصليهم مع الإمام الأولى والثانية؟ وصحيح الإمام بيصلي الثالثة والرابعة بس أنا بالنسبة لي الأولى والثانية، لأن لو اعتبرت أن أنا بصلي معاه الثالثة والرابعة يبقى الركعتين اللي هقضيهم هجهر فيهم وفي نفس الوقت هقرأ معهم بصورة تانية. الراجح في هذا المقام أن صحيح الإمام بيصلي الثالثة والرابعة، لكن بالنسبة لك أنت بتصلي الأولى والتانية، ويصح اختلاف نية الإمام مع نية المأموم. وهنا مشكلة، لو أنت قلت أن أنا بصلي مع الإمام الثالثة والرابعة، طب فين تكبيرة الإحرام؟ ده دخول الصلاة بتكبيرة الإيه؟ بتكبيرة الإحرام، ولا يتصح الصلاة بدون تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام في الركعة الأولى. فعندئذ الراجح أن أنت صليته مع الإمام كانت الأولى والتانية بالنسبة لك، وعليه في الركعة الثالثة والرابعة اللي أنت بتقضيهم يصح اسمهم قضاء، وقال رسول فقده على اعتبار الترك وليس على اعتبار أنك بتجيب الأولى والتانية. فعندئذ اللي صليتهم مع الإمام هي الأولى والتانية، وعند إذن الثالثة والرابعة لا تجهر فيها ولا تقرأ فيهما بصورة يعني مع الفاتحة، إلا إذا كنت متعود أنك تقرأ في الثالثة والرابعة، لأن الثالثة والرابعة يجوز الاقتصار على الفاتحة، ويجوز أحيانا قراءة صور صغيرة فيها. والله تعالى أعلى وأعلم.
في سؤال خاص بالمعهد.
نعم.
بالنسبة لنشاط علوم القرآن هذا الأسبوع، بعد قراءة التفسير للآية ونستنتج أن الاستنباط صحيح أم لا، لأنني لم أجد في التفسير أي فرق في هذه المسألة.
مسألة الاستنباط؟ السؤال هذا تاني كده، أقوله تاني.
بالنسبة لنشاط علوم القرآن هذا الأسبوع،
نعم،
بعد قراءة التفسير للآية ونستنتج أن الاستنباط صحيح أم لا، لأنني لم أجد في التفسير أي فرق في هذه المسألة.
طيب، احنا كنا مدين في نشاط علوم القرآن ان مدين آية وقلنا واستنباط من الآية، كنت بقول هل الاستنباط ده صحيح ولا مش صحيح. انا استنتج بعد قراءة التفسير، يعني هي المطلوب ايه؟ المطلوب ان انا هقرأ التفسير من خلال فهم للآية، الاستنباط اللي انا ذكرته للآية ده هل معناه يتعلق بالآية من قريب او من بعيد ولا ما يتعلقش بالآية؟ هل فيصح ان ناخده من فهم معنى الآية الظاهر، أو يصح أن ناخده من مفهوم الآية ولا لأ؟ فإذا كنت أنا بعد ما فهمت الآية شايف أن الاستنباط دوت، أو حضرتك شايفة أن ده يدخل في مفهوم الآية، يبقى اسمه الاستنباط صحيح. شايفة أن ما يدخلش في مفهوم الآية يبقى اسمه الاستنباط خاطئ. شايف أنه خد جزء من فهم الآية فقط يبقى اسمه استنباط قاصر. فده المعنى، مش شرط أن أنا لاقي الكلام ده تألف كتب التفسير، لكن أنا عاوز أنمي ملكة أن أنا لما أفهم الآية أقدر أشوف الفايدة اللي متاخدة منها صح ولا غلط. فبعد فهم الآية المستنبط اللي أنا ذكرته ده ينفع يتقال من فهم الآية ولا ما ينفعش، وبعد على هذا الأساس فأنا عايز اللي يتقال من فهم كنت للآية مش تكون منصوص عليه في كتب التفسير. والله تعالى أعلم.
هل يجوز أن نتوضأ من ماء تغير لونه بشيء طاهر كالشاي مثلا؟
هل يجوز أن نتوضأ من ماء تغير لونه بشيء طاهر كالماء كالشاي؟ لا، إذا وضع الشاي وتغير اللون تغير لون الماء تغيرا فاحشا، فعندئذ لا يصح أن أتوضأ منه. عندئذ لا يصح أن أتوضأ منه. ليه؟ لأن التغير هنا أصبح تغيرا فاحشا. يعني تغير فاحش اتحط فيه بحيث أن بقى اسمه مية بشاي، لكن حاجة بسيطة خالص نادرة، النادر لا حكم له، نقطة خفيفة عكرت تعكيرة خفيفة فقط، فهذه النقطة الخفيفة وهذا التعكير الخفيف لا يؤثر، لكن غير اللون بشكل كبير عندئذ يؤثر. فاعتبر هنا التغير بالكسرة، فعندئذ إذا تغير بكسرة لا يجوز التوضؤ منه. والله تعالى أعلم.
إذا كان الثوب بالنجاسة،
نعم،
ولا يمكن إزالتها وقت الصلاة بسهولة، فماذا نفعل؟
إذا كان الثوب به نجاسة ولا يمكن إزالته وقت الصلاة
بسهولة،
يعني هو اكتشف النجاسة هو في الصلاة ولا قبل الصلاة؟ طيب، السؤال الوارد هذا، إذا كان اكتشف النجاسة قبل الصلاة لا يسعه أن يدخل إلى الصلاة أصلا على ثوبه النجاسة، فعندئذ عليه أن يزيله. والصعوبة هنا الآن، معنى الصعوبة إيه؟ هو لو جاب مية وأسلها، أسال مش كف، يعني أسال شوية مية على الجزء المتنجس طهر، مش لازم يغسل الثياب بكلية، إنما الجزء المتنجس يسيل عليه مية، فيلاقي الأمر بسيط جدا ويدخل يصلي. طيب، مش قادر بقى أو مش لاقي، هنا هنشوف هل علشان يطهر الثوب هيخرج وقت الصلاة ولا مش هيخرج وقت الصلاة؟ إذا كان وقت الصلاة هيخرج فعندئذ، إذا وصل لمرحلة أن وقت الصلاة هيخرج فعندئذ يصلي على حاله ولا إعادة عليه، فاتقوا الله ما استطعتم. لكن وقت الصلاة مش هيخرج ويقدر يروح يطهره، فيجب عليه أنه يذهب ويطهره. الله تعالى أعلم وأعلم. انتهى. طيب نكتفي، عندك أسئلة؟ طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.